الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد شرعنا في اللقاء السابق في الكلام عن غزوة الحديبية أو صلح الحديبية كما ذكرنا أسماءها كما في السير والمغازي، ووصل بنا الحديث إلى ما قاله الإمام ابن حجر، وقد روى الواقدي من حديث خالد بن الوليد قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية لقيته بعسفان، فوقفت بإيزائه وتعرضت له، أي خالد، فصلى بأصحابه الظهر فهممنا أن نغير عليه فلم يعزم لنا، فأطلع الله نبيه على ذلك فصلى بأصحابه العصر صلاة الخوف. هذا الأمر إخواني فيه إشارة إلى أمر ما يليق بطالب علم ولا بمسلم أن يغفل عنه، وهو أن الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكلما تقيد العبد بالمنهج واستقام على الشرعة المطهرة أيده الله ونصره وحاشى أن يتخلى عنه. لذلك ورد في بعض الروايات أن خالد بن الوليد لما فاته الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم يصلون قال: ستأتي عليهم صلاة الآن هي أحب إليهم من كل شيء، فإذا دخلوا فيها شرعنا في الهجوم عليه، وهي صلاة العصر، فما جاءت صلاة العصر إلا وقد أنزل الله عز وجل على نبيه كيفية صلاة الخوف. ومن باب التنبيه اعلموا رحمكم الله أن صلاة الخوف لها شروط ولها علة، وصلاة القصر كذلك. فصلاة القصر علتها السفر، وصلاة الخوف علتها الخوف. وكذلك القصر إما أن يكون في عدد الركعات وإما أن يكون في الأركان. عدد الركعات لا يكون إلا مع السفر، وأما الأركان فيكون مع الخوف. كويس، وسأضرب مثال: فإذا اجتمع للمسلم سفر مع خوف تحقق فيه قصر عدد الركعات وقصر الأركان. يعني احنا بنأمل من الجميع رجالا ونساء أن يقدروا دروس العلم، فكل أخت جاءت لتتعلم ينبغي أن يظهر هذا على سلوكها، لعلك تنشغل بالكلام وبرفع الصوت فتفوت منك كلمة فيها نجاتك في الآخرة، تستدركي ما تتمكني. نأمل من أخواتنا عدم رفع الصوت. قلنا ماذا؟ فإذا صافر العبد وخاف تحقق فيه نوعي القصر، عدد الركعات والأركان. تقولش عدد الأركان، يبقى قصر في الأركان وفي هيئات الصلاة. أما إذا كان خائفا في الحضر فله أن يصلي الخوف قصر في الأركان، وأما إذا كان في السفر آمنا فيصلي قصر في الركعات فقط. اتفهمت كده؟ طيب، مثال لرجل في الحضر وينطبق عليه صلاة الخوف، كأن يكون الإنسان في بيته ويداهمه عدو والبيت محكم الأبواب، إلا يعني ثغرة واحدة إلا قوة واحدة سيأتي منها العدو. فوقف صاحب الدار معه سلاحه تجاه القوة حتى إذا تمكن العدو من الاقتراب منها صوب عليه سهمه أو سلاحه. ثم حان وقت الصلاة وغلب على ظنه أن العدو لن ينصرف وأن الاستغاثة من المخلوقين بالأسباب المشروعة سوف تتأخر، فليس له أن يؤخر الصلاة بل يصلي صلاة الخوف، فإن كانت القوة للقبلة فبها ونعمة، وإن كانت لغير القبلة فيوجه وجهه تجاه العدو ويصلي يومئ بالركوع وبالسجود. هذه صلاة الإيه؟ الخوف في الحضر. أما إذا كان خوف وسفر فيتحقق فيه نوعي القصر، وهو قصر عدد الركعات وقصر الهيئات والأركان. أما قصر الصلاة في السفر أركان مع عدم الخوف، هذا لم يدل عليه دليل، لم يدل عليه دليل. قال تعالى اللي هي إن خفتم أن يفتن يا أيها الذين ضربتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. جاء رجل لابن عمر وقال يا ابن عمر إن نجد صلاة الحضر والخوف في كتاب الله ولا نجد صلاة السفر، لأن النص جاء فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والتانية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طب فين بقى صلاة السفر؟ فقال ابن عمر إن الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، لا نعلم شيئا، فما عمل به عملنا، صلاة السفر ركعتين على لسان نبيكم. وهذا الذي بيناه في دراستنا للأصول، قلنا أن السنة مبينة لمجمل القرآن مظبوط، ومقيدة وأيضا شارحة، وأيضا ممكن السنة تستقل بحكم لم يأتي في كتاب الله، وأصل ذلك أن السنة من عند الله كما أن القرآن من عند الله. أيضا الأحاديث التي وردت في صلاة الخوف وردت في صلاة ركعتين، إما فجر وإما ظهر أو عصر أو عشاء، لأن الظهر والعصر والعشاء يكون فيه القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى القصر لما سافر في الغزو، فكان على سفر ومعه العدو فتحقق فيه الأمران، القصر لأجل السفر والخوف لأجل العدو. فالذي ورد في هيئات صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين، أما صلاة المغرب لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها صلاة الخوف. وبناء على ذلك تجد أن هناك اجتهادات كثيرة لأهل العلم في صلاة المغرب، والأمر فيها واسع إن شاء الله عز وجل. روى الإمام أبو داود بسند صحيح عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة. فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه. عشان كده العلماء بيقولوا طيب أنت في سفر والعدو معك وتريد أن تصلي صلاة الخوف، طبعا في القصص هذه دليل صحيح صريح على أنه لا يجوز تأجيل الصلاة حتى يخرج وقتها مظنة هجوم العدو، لا يجوز أبدا، كما قال عز وجل فإن خفتم فرجالا أو إيه أو ركبانا، رجالا كل يصلي بمفرده، راجلا أي على قدميه، أو ركبانا على دبته، على دبته في دبابته، في طائرته، على مركبته، خشية أن يفوته الوقت. فلو كان تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها للانشغال بالقتال ونحوه مشروع وما كان ربك نسيا. فلما شرع صلاة الخوف وأمر الله عز وجل بها نبيه قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخره، والأمر للوجوب. فلو كان التأخير يجوز لما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فعلها واستمر فعله عليها في كل غزوة يكون فيها خوف، دل على أن صلاة الخوف واجبة، وأن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها غير مشروع إلا في حالتين اثنتين: النوم والنسيان. فقال العلماء: إن كان المشركون في قبلتك الصلاة لها كيفية، وإن كان المشركون في غير قبلتك الصلاة لها كيفية. إن كانوا في القبلة يقف الإمام تجاه القبلة ويصلون وأعينهم على عدوه، وعند الركوع والسجود الأمر فيه تفصيل. طيب إن كانوا في غير القبلة، يعني إن كان المشركون ليسوا في اتجاه القبلة، يصلي الإمام بالناس تجاه القبلة ويتخلف جزء منهم يواجهون العدو، كما سوف يأتينا بالتفصيل في صلاة الخوف. يقول: فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه. طبعا المشركين أمامه، يبقى بيصلي وينظر إليهم، وممكن يتأثر بحركته، مظبوط، ويتأثر بسلوكهم، وممكن ينشغل بالنظر إليهم. في كل هذه الحالات هذه هي الصلاة المشروعة، هي دي الصلاة المشروعة. أما من قال كيف وهذا يتأثر مع الخشوع، تأدب، فنحن ندور مع الأدلة حيث دارت. يقول: والمشركون أمامه فصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم صف، وصف بعد ذلك صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا. يبقى كأن الرواية ديت النبي صلى الله عليه وسلم وقف في القبلة أمام المشركين، وصف الصحابة خلفه صفي، قرأوا وهم قيام، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركع الصفان معه، ثم سجد أي النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الصف الذي يلونه، وقام الآخرون يحرسونه. يبقى أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وخلفه صف، طب الصف الثاني قائم ينظر إلى العدو ويرقبهم وهم فين؟ في صلاة، وهي دي الصلاة. يقول: فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يلي إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول. أنت متخيل هديت؟ يعني تخيل مثلا الصف فيه 100 واحد واللي وراه 100، فركع بالاثنين ثم قام فسجد بالصف الذي يليه سجدتين، ثم قام أي الإمام، فلما قام وقفوا حتى سجد الصف المؤخر سجدتين، كويس كده، ثم قام، أصبح الكل النبي قائم وخلفه الايه الصفان قائمان، يتقدم المتأخر ويتأخر المتقدم. تخيل بقى كيف يحدث هذا، مظبوط، ده يرجع ورا ده، طب ده السيب بتاعه طويل، شبك في خرج فلان، لا سيبه لي الكلام ده كله، ودي الصلاة الايه التي شرعها الله عز وجل. ما هو دي من الأدلة التي تدل دلالة صريحة على عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها وإن اختل فيها كثير من الشروط والأركان، مظبوط. يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم، ثم يشرع، خد بالك الإمام ده كله واقف، ثم يركع الإمام بالصفين الركوع، ثم يقوم، ثم يسجد بالصف الذي يليه الذي كان متأخرا، مظبوط كده. فبعد أن يسجد سجدتين ويجلس للتشهد يظل جالسا، ثم يقوم الصف المتأخر ويأتي بالسجدتين، ثم يسلم بهم الإمام كلهم تسليمتين. هذه صلاة الخوف، دي هيئة من هيئات صلاة الخوف. إذا تأملت فيها تجد فعلا أن العقل ليس هو مجال، وأننا ندور مع الأدلة الشرعية حيث حيث دارت. طيب يقول: فلما جلس والصف الذي يلي سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم. وقد أفاد حديث أبي عياش هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعسفان صلاة الخوف، لكنه لم يسمي الغزوة التي صلى فيها، وحيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل بعسفان في غزوة بني لحيان وفي غزوة الحديبية، فقد وقع خلاف في تحديد الغزوة التي صلىها في تلك الصلاة. وعند أحمد خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجت معها العود المطافين قد لبسوا جلود النمور، يعاهدون الله لا تدخلنها عليهم عنوة أبدا، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدم إلى قراع الغميم. فهذه الروايات تفيد أمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عسفان في غزوة الحديبية، الثاني أن خالد بن الوليد خرج لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. ولم يذكر أحد من أهل المغازي أن خالد بن الوليد قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان في غير غزوة الحديبية، وقد رجح ابن حجر والكندهلوي أيضا على أن صلاة عسفان هذه كانت في غزوة الحديبية، وهذا هو الراجح. ابتداء مشروعية صلاة الخوف كان في غزوة الحديبية. لزم ابن القيم رحمه الله أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للخوف هي صلاة عسفان، وكأنه اعتمد في ذلك على ما في حديث أبي عياش من أن آيات صلاة الخوف نزلت في شأن صلاة عسفان، وهو دليل ظاهر. وصلاة عسفان هذه وقعت في غزوة الحديبية كما سبق بيانه. روى الإمام مسلم عن جابر قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو منا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت صلاة العصر قال: صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة، يعني في اتجاه القبلة ولا ليس في اتجاه القبلة؟ اتجاه القبلة. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني. فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الزبير ثم خص جابر أن قال: كان يصلي أمراؤكم هؤلاء كما يصلي أمراؤكم هؤلاء. في حديث جابر هذا: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة، بينما في حديث أبي عياش: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد. ولا شك أن هؤلاء المشركين هم كفار قريش كما بينه حديث المسور ومروان بن الحكم من طريق ابن إسحاق عند أحمد، فقد جاء فيه: وهذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجت معها العود المطافين قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم أبدا، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموا إلى قراع الغميم. يقول جابر في حديثه: فقاتلون قتالا شديدا، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أحدا من المشركين أثناء سيره العمرة الحديبية. ويقول أيضا: فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو منا عليهم لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو عياش في حديثه: فصلينا الظهر فقال المشركون: لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في صلاة في هذه الصلاة. فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر. وبالتأمل في هذين النصين نستشف منهما تأخر قصة حديث جابر عن قصة حديث أبي عياش، وذلك أن حديث أبي عائشة يفيد أن الآية التي بها شرع الصلاة الخوف نزلت في تلك الحادثة، وهو دليل على ابتداء مشروعية صلاة الخوف. أما حديث جابر فقد ذكر فيه أن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما عزم عليه المشركون فقط، فصلى صلاة الخوف وكأنه قد عرف حكمها قبل ذلك. واضح؟ يعني كل ده نريد أن نبين أن صلاة الخوف ابتدأت مشروعيتها في صلح الحديبية، في صلح الحديبية. أما قوله فجاء جبريل فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكر له ما هم المشركون بفعله، فصلى النبي صلاة الخوف كأن كانت عنده المشروعية فنفذها وطبقها لما جاءت علتها. المشاق التي عاناها المسلمون في طريقهم إلى الحديبية. واعلموا رحمكم الله أن المسلم لن يتحمل المشاق ويصبر على تحملها في الدعوة إلى الله وفي طلب العلم وفي نشر السنة إلا إذا استشعر المسؤولية كاملة. يعني استشعارك للمسؤولية الملقاة على كاهلك والشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين يجعل المسلم يتحمل ما لا يخطر له على بال. والكلام ده بنقوله مرارا، ممكن الرجل فينا وإن فعل ذلك يوصف بالرجولة ويوصف بكل مكرمة، إن جاع وأطعم أولاده، إن عري وألبس أولاده، إن تبرع بجزء من بدنه لأولاده الذي حمله على كل ذلك، الشعور بالمسؤولية. ولولا شعوره بالمسؤولية ما فعل ذلك. لذلك اتفقت كلمة العقلاء على أن من أهمل من هم تحت ولايته ولم يعبأ بهم ولم يهتم بشؤونهم يوصف بالتقصير ويوصف بأنه لا يبالي وليس أهلا للشعور بالمسؤولية. فحينما نقرأ أن الصحابة فعلوا كيت وفعل بهم كذا كما في غزوة ذات الرقاع وستأتينا، يقول الصحابي فنقبت أقدامنا من كثرة المسير حتى لففنا عليها الخرق والرقاع فسميت بغزوة ذات الرقاع. تخيل بقى، يعني لبس النعل ومن كثرة المشي والحصى إلى غير ذلك إن تخرقت الرقاع ووصل الأمر إلى الأقدام، فمن شدة التعب والمعاناة لف عليها الخرق والرقاع. طيب ما الذي حملهم على ذلك؟ الشعور بالمسؤولية. ومن أجل ذلك عرفها كده قاعدة مطردة، كلما تربى المجتمع المسلم على الشعور بالمسؤولية كما ينبغي وجدت الإسلام عزيزا، عزيز، وجدت مذهب أهل السنة شامخ. وإذا انخذل المسلمون عن هذا المعلم وجدت كما ترى، والله هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا للإسلام ردا جميلا. وأنا أقول ولي ولكم، لو شعرنا بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين شعورنا بالمسؤولية تجاه من نعول لتبدلت الأحوال بين عشية أو ضحى. صح؟ يعني ممكن مثلا إيه، عندي عيال واخد بالك، ومثلا الأمور مضيقة وعاوز أعمل مشروع ما معيش فلوس، ممكن أكلم مصطفى أخوي، ممكن أكلم الوضع الضل، بل يصل الحال بكثير من القوم يقترض بالربا. ما الذي حمله على ذلك؟ العيال. هل يا ترى نعمل لديننا كعملنا لأولادنا ومن نعول نأمل ذلك؟ وقلت قبل ذلك ضابط الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين هو العمل لنشر الدين وذيوعه بين الناس والعمل به في كافة مناحي الحياة. هو ده اللي بنعمله، ده الواجب علينا يا أخوان. الإسلام يحتاج إلى رجال كما قال عز وجل إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. دايما كده اختل بنفسك وسل نفسك ما الذي صنعته لدينك. وبالمناسبة الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين لا يتربى عليه العبد إلا إذا صح معتقده في الإسلام ككل، لأن سلسلة متصلة. أنا عندي عقيدة، ما هي؟ طالما الإسلام رايته مرفوعة وطالما مذهب أهل السنة عال منتشر سأعيش في أمن وأمان ورخاء ورغد من العيش. دي عقيدتي زي بالضبط كده، ويعني مع الفرق العظيم في المثل. انت تعرف واحد مرموق منزلته خفاق، فانت عقيدتك ايه؟ طول ما علاقتي به كويسة انا عايش كويس. فتبدأ بقى تسعى لتوطف العلاقة، كلما حدثت عنده مناسبة تهرول تجري. ولله عز وجل المثل الأعلى. يا أخوانا لا عذر لأحد إن ترك العمل لدين الله بحجة أن القليل يعمل لدين الله. لا عذر لأحد في تركه الشعور بالمسؤولية بحجة أن الكل يعمل لمن يعول. لا عذر لك. الإسلام اللي هو القرآن والسنة مداد على ورق، صح؟ مداد على ورق أو على فلاشة، هذا شيء معنوي، لكي يكون حسيا لابد من الرجال. المشق التي عاناها المسلمون في طريقهم إلى الحديبية. يبقى بناء على ذلك أنت بتحضر درس علم وبينك وبين الشيخ ما بينك، زي بالضبط كده أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش هو عن نفسه قال: لو كنت بقالا لاستقذرني الناس، مش هبيع ولا فلس مما فيه، ومع ذلك كان يتهافت عليه رواة الحديث لأن الرواية عنه شرف. يقول لك حدثني الأعمش، يبقى بيغض الطرف عن كل حاجة، يعني عبس في وجهه، غلظ عليه في كلامه، سلط عليه كلبا يجري خلفه، يتحمل. لما؟ الشعور بالمسؤولية. ده اللي عاوز أوصله وانت انتبهوا يا أخوانا، الموضوع والله ليس بالهين، ده في منتهى الصعوبة، ويحتاج إلى رجال عندهم بعد نظر. يبقى أنا ممكن أعمل في حقل الدعوة ويعتريني ما يعتريني، ما روحتش درس إلا وكمين يوقف 5 دقايق يا فضيلة الشيخ وهنسيبك على طول. تم ده شيء طبعي، وإن لم نتحمل من الذي يتحمل؟ إن لم نسيح وندور في البلاد طلبا للعلم ونشرا للعلم من الذي يفعل؟ يبقى لازم علي أتحمل. ممكن تجد في مجالات الدعوة من يتسافه عليك، وهذا كثير، ويطعنك بكل نقيصة تلبس بها ولكن أراد أن يطرحها عليك، من الذي يتحمل؟ أنا أتحمل في سبيل نصرة الدين، لما؟ مأجور، وأعيش عزيزا عزيزا، لا أعيش متهم نظرا لما فعله أهل البدعة من تشويش دعوة أهل الحق أمام العلمانيين. كل هذا بماذا؟ بالشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. ما يدبر للبلاد ومتى ملأ عليه الأنجاس في الخروج والتظاهر في الجمعة القادمة إن لم نتكاتف ونرد كيدهم. من الذي يتكاتف؟ إلا إذا علمناهم بأسمائهم ولم نبلغ المسؤولين عنهم فنحن خونة لديننا ولأوطاننا. كل ده نشئ من ماذا؟ من الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين، المتولد من عقيدة العزة والغلبة والأمن والأمان في ظل شريعة الرحمن. يقول: كان خالد بن الوليد في خير المشركين، قد قطع طريق المسلمين إلى مكة، فليس أمام المسلمين إذ هم تقدموا في طريقهم ذلك إلا خوض معركة محققة مع خيل خالد بن الوليد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على تحاشي القتال مع قريش، ولذلك صرف أصحابه بعد أن أمسى إلى طريق آخر لا يمر على خيل خالد، أفضى بهم إلى ثنية أنزلتهم على الحديبية. لذلك إن وجدت يعني عندك بحبوحة من الوقت، اقرأ في حروب الردة وما الذي فعله المسلمون مع المرتدين، تجد العجب. اقرأ في المعارك التي خاضها خالد بن الوليد، يعني لما دل على طريق ليس فيه ماء ولكنه طريق أسرع للوصول إلى هدفه، قام رضي الله عنه. والمعركة دي الذي فعله خالد حير أكابر الخبراء في الجيوش، قام خالد رضي الله عنه وعطش إبله في الجيش، عطش الإبل ثم أوردها الماء فشربت وامتلأت بطونها بالماء، ثم قام إلى شفاها وربطها حتى لا تشطر ويبقى الماء في كروشها، ثم مشى على أمل ممن كان معه في الجيش أن في الطريق بئر سيردون إليه. فخالد قال: هب أننا لم نرد البئر سيهلك الجيش كله من قلة الماء. فعبأ بطون الإبل بالماء مع ما معه من الأزواد، ثم مر بالجيش ومعه دليل أعمى، وقال له: أيها القائد، مر في المكان الفلاني، عند مكان كذا ستجد بئر ماء. فمر، وعند المكان وقف وجلس رجل أعمى، فوقف خالد وقال: وصلنا إلى المكان، أين البئر؟ فقال: في مكان كذا وكذا. أمر خالد الجند: ما وجدوا البئر؟ قال: ويحك، سيفنى الناس، ولعل الماء في بطون الإبل لا يكفيهم. فقال الرجل الأعمى لخالد ومعه: صفوا لي أين أنتم وهو أعمى. القصيدة لما قرأتها في سير أعلام النبلاء والبداية والنهاية لابن كثير، لولا صحة السند لطاش العقل. فقال الرجل بعد أن وصف له المكان: اذهبوا إلى كذا وكذا وارفعوا صخرة ستجدون تحتها البئر. فذهبوا ورفعوا الصخرة فإذا بالبئر، فشكره خالد وقال: أيها القائد، ما مررت من هذا المكان منذ 30 سنة. ما الذي حملهم على ذلك؟ الشعور بالمسؤولية. طيب، يقول: وفي حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم من طريق معمر ما نصه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية حتى إذا كان ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. الطليعة اللي هي بمثابة العين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هو بقطرة الجيش، قطرة الجيش أي الغبار المتولد من مسير الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش. وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها، ثنية المكان المرتفع، بركت به راحلته وقال يحيى بن سعيد عن ابن المبارك بركت به راحلته بركت بها راحلته فقال النبي صلى الله عليه وسلم حل حل فألحت. فقالوا أي الصحابة خلأت القصواء خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت. قال فعدل عنها حتى نزل بأقصى ماء بأقصى الحديبية. أقف عند هذا الحد لأن هذا الحديث يحتاج إلى بسط وتفصيل متعلق بعلم الجرح والتعديل وبالكلام عن المبتدعة حتى لا نهمله أو نختصره اختصارا مخلا. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.